البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدا له لقتالهم وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال
يعني مثل الانتفاع بالطعام الانتفاع المؤقت جزئي نعم.
فقال لا يلبس وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت. وقال الحديث رويفع
الله أكبر الأمر عظيم نعم.
قال الحديث رويفع يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب. فلو ركب من غير إعجاف وليس من غير ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز.
هذا لا يكون إلا في استعمال القليل نعم.
قال الشيخ محمد في فوائد حديث رويفع تحريم ركوب الدابة من الفي ويحتمل أن تكون حتى للغاية أو للتعليل حتى إذا أعجفها حتى إذا أخلقها
إلى
إذا كانت للغاية يعني يجوز يلبس ما لم يعجف يعجف الدابة
هو قال لك الصلعاني كذا
كان الصلعاني يميل هذا الشيخ محمد أنه يرى أنه ما يلبس إلا لحاجة. يقول وإذا نظرنا إلى أن هذا المال قد تعلق به حق جميع الغانمين ترجح أن تكون حتى للتعليل
حتى ما هو واضح أنها للتعليل لأن يمكن تجيه إذا كان بعدها فعل مضارع مثل هنا كأن الأظهر أنها للغاية بعدها ظرف حتى إذا لو قال حتى يعجفها يعني ركبها ليعجفها هذا ما هو بوارد إنه يركبها ليعجفها ما هو يعني ما يتصور إنه بل هي للغاية بل يركب دابة من في المسلمين إلى أن يعجفها أو حتى إذا أعجفها ردها فهي للغاية هذا عندي متعين نعم.
صلى الله عليك. قال نعم لو دعت الضرورة إلى ركوب الدابة فلا حرج وتكون مثل الطعام الذي يحتاج إليه
الله.
قال على عقد الذمة الشيخ محمد رحمه الله عقد الذمة والعهد العام لا يكون إلا من الإمام أو نائبه وتأمين شخص معين يكون من كل واحد من المسلمين. قال الشارح والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم ذكر أو أنثى حر أم عبد مأذون أو غير مأذون لقوله أدناهم فإنه شامل لكل وضيع وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى وعلى هذا جمهور العلماء إلا عند جماعة من أصحاب مالك فإنهم قالوا لا يصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام قالوا فلو لم يجز لم يصح أمانها لم يصح أمانها وحمله الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى ما وقع منها وأنه انعقد أمانها لأنه صلى الله عليه وسلم سماها مجيرة ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث على ما يقوله بعض أئمة الأصول أو من باب التغريب
انتهى.
نعم
ناصر نعم
الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما رواه مسلم.
هل انتهينا عند هذا؟
نعم آخر حديث قد أجرنا من أجرتي حديث هاني
كان. لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الحديث أن الرسول عزم وأقسم أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بل قال في آخر حياته أو في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ويشهد لهذا لا يجتمع ويشهد لهذا المعنى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وذكر أهل اللغة وأهل العلم حدود جزيرة العرب، نعم، يعني تحدها أطراف الشام، وهذا من الشام، ويحدها البحر من جهة الجنوب يمن إلى أطراف العراق في الشرق، ذكروا لها حدود. وبعضهم خص هذا الحكم بالحجاز، ولكن الأحاديث مصرحة في جزيرة العرب. ويظهر من الحكمة والله أعلم أن جزيرة العرب هي منشأ الإسلام ومأرز الإسلام، كما في الحديث الصحيح إن الإيمان يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها. اليهود والنصارى يمكن أن يقيموا، تعقد لهم الذمة في نواحي البلاد، في مصر والشام والعراق وبلاد فارس وغيرها مما للمسلمين عليه ولاية السلطان، يمكن تعقد لهم الذمة، لكن لا تعقد لهم الذمة في الجزيرة. ومن اليهود الذين كانوا يعني ويدخلون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا أخرجن اليهود والنصارى، اليهود الذين كانوا بخيبر وقد عاقدهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقيموا ويعملوا في بساتين خيبر للمسلمين على النصف، على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع، وهو الحجة في صحة المزارعة أو المساقات. فبقوا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، أجلاهم. يشهد لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم نقركم فيها ما شئنا، يعني إقرار غير مؤقت بوقت معين، نقركم فيها أو نقركم على هذا ما شئنا. فأجلاهم عمر رضي الله عنه. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب، فكانت للنبي خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه.
بني النضير هم طائفة من اليهود الذين كانوا حول المدينة، ووادعهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمه المدينة، فنقضوا العهد فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم، ثم نزلوا على أن يرحلوا ويحملوا ما قدروا على حمله ما عدا عدة الحرب. وفي قصتهم نزلت سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون البيوت ينقضونها ليأخذوا الخشب والسقف، يحملون كل شيء، وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الآيات كلها في سورة في شأن بني النضير. فهنا يقول كانت أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه تعالى قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فلم تكن غنائم لأنه لم يوجفوا عليه خير ولا ركاب هم عندهم وحاصروهم من قرب ما يعني ولا صار حظ. ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ظاهر الآية إنه لعموم لمصالح المسلمين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق على أهله من أموال بني النضير، يعني ينفق عليهم أو يرصد لهم نفقة سنة، وما فضل يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. والفيء هذا حكمه أنه لمن ذكر الله، يعني الفيء وهو ما يصير إلى المسلمين من أموال الكفار من غير قتال، من غير قتال، مثل ما يجلون عنه يتركونه فرون يتركونه، أو نفس المال يأتي المسلمين مثل دواب أو شيء تأتي من قبل الكفار ويظفر بها المسلمون، هذا فيء. وألحقوا به كذلك الجزية، يعني في من حيث المصرف كله لمن ذكر الله. فمصرف الفيء هو مصرف الخمس، أي خمس الغنيمة. نعم بعد.
السلام عليكم. عن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنم، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم.
على كل حال في هذا الحديث أنهم أصابوا يوم خيبر غنما، فقسم في أصحابه طائفة وجعل الباقي في الغنيمة، قسم فيهم طائفة ليأكلوه لهم. ظاهر هذا الكلام أنه قبل التخميس، فهذه الطائفة التي قسمها فيهم كأنها جارية مجرى ما تقدم من أنه يجوز الأكل من الغنيمة، أكل الطعام من غير أن يدخر الإنسان منه شيء، إنما يأكل يأخذ حاجته ويكتفي. فهذا القسم وهذه الطائفة التي قسمها في أصحابه قسمها فيهم يعني لأكلهم لحاجتهم الحاضرة، يذبحون ويأكلون غدا أو عشاء. وقد حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خيبر حصل لهم مجاعة وشدة حتى وقعوا في الحمر يأكلونه، وذبحوا منها طائفة من الحمير، وبينما هي تطبخ بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فحرمت من ذلك الوقت. حمر الأهلية حرمت. نعم.
وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، يعني لا أقدر ولا لا أقدر العهد، وهو كذلك لا يهوى الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أوفى الناس في العقود والعهود. ولهذا جاء في مسائل هرقل لأبي سفيان هل يغدر، قال لا
هل يغدر في حروبكم معه؟ هل يغدر؟ قال لا، فهو لا يغدر عليه الصلاة والسلام. إني لا أخيس بالعهد. قال ولا أحبس الرسل، الرسل الذي لا يأتون من قبل، يعني من قبل العدو، لا يحبسهم فضلا أن يقتلهم. يعني تجري العادة أن الدول يكون بينهم يعني مراسلات للتفاوض في أمور، في العقود، على العقود والعهود. يأتي الرسول من دولة محاربة، فالرسل لا يقتلون، لأنه لو كان لا يعني تعذر التفاهم. مقصود من إرسال الرسول من دولة لأخرى ومن طائفة لأخرى هو التفاهم والتفاوض على شيء، فيقول إني لا أقتل الرسل. وبعض المتعنتين نسأل الله العافية إذا جاءه رسول خصمه وعدوه قتل، كيف يصير؟ فهو يقول عليه الصلاة والسلام ولا أحبس، حتى لا يحبسهم، بل يأخذ ما معهم ويعطيهم ما يعني ما عنده ويطلق سراحهم، يرسلهم يتركهم يرجعون إلى قومهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. رواه مسلم.
أيما قرية أقمتم فيها فسهمكم فيها، أيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله، يعني ما فتحتموه عنوة، وهي العاصية، هي البلد العاصية، فخمسها لله ورسوله وما بقي فهو لكم. هذا ظاهر. وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم الباقي لكم غنيمة، يعني بين الغانمين. وتقدم أن الأرض يخير فيها الإمام بين قسمها، تخميسها وقسمها، بين الغانمين وبين وقفها على المسلمين وفرض خراج عليها، كما صنع عمر بسواد الشام وبسواد العراق وبلاد الشام ومصر، وقف على المسلمين وضرب عليها خراجا مستمرا. وأما قول قرية التي أقمتم فيها فسهمكم فيها، فهي التي يصالح عليها، يصالح أهلها وينزل فيها المسلمون بلا يعني قتال، وليس فيها السهم يعني أنهم يملكون منها شيء، لأن ما فتح. قد يقال إنها البلاد التي يصالح عليها أهلها، يصالح أهلها، فسامكم فيها ما يعني ما حصل عليه الاتفاق وتم عليه الصلح. بس قال عليه السلام.
يقول قال الشارح رحمه الله قال القاضي عياض في شرح مسلم يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجل عنها، بل أجري عنها أهلها وصالحوا، أو بل أجل عنها أهلها وصالحوا،
أو صالح
نعم، أو صالحوا، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطاء كما تقرر في الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة فيكون غنيمة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، وهو معنى قوله هي لكم أي باقيها. وقد احتج به من لم يوجب الخمس في الفيء. قال المنذر
من لم يوجب الخمس
في الفيء،
فيء ما في تاه، هل الفيء كله خمس؟ الفيء كله خمس بنص الآية، نفس حرف بحرف، يعني مصارف الفيء هي مصارف خمس الغنيمة. نعم.
قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
نعم انت
هنا
انت الباب
باب الجزية والهدنة. تكلم الحديث الأول حديث عمر نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم.
أقول هو الراوي وهو المنفذ.
نعم.
رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد بزيادة لئن عشت إلى قابل. وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله
الثلج أو الثلج
نعم حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر. قال مالك وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضا. والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهو عام لكل دين، والمجوس بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب كما عرفت. وأما حقيقة جزيرة العرب فقال مجد الدين في القاموس جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم
بحر الهند
وبحر الشام
بحر الشام بحر الهند وبحر الشام
ثم دجلة والفرات أو ما بين عدن أبيا إلى أطراف الشام طولا ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضا انتهى. وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام.
القاموس يا حاتم قاموس يا حاتم
نعم
نعم.
وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام وأوطان أسلافهم وهي تحت أيديهم.
نعم.
وبما تضمنته الأحاديث من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من جزيرة العرب. قال مالك والشافعي وغيرهما قاله مالك والشافعي وغيرهما إلا أن الشافعي والهدوية خصوا ذلك بالحجاز. قال الشافعي وإن سأل من يعطي الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك.
إيش أي؟
قال الشافعي وإن سأل
أي وإن سأل
من يعطي الجزية أن يعطيها
أي؟
ويجري عليه الحكم في أن على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك. والمراد بالحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها. وفي القاموس الحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها. فإنها حجزت بين نجد وتهامة وتهامة أو بين نجد والسرة، أو لأنها احتجزت بالحرار الخمس: حرة بني سليم وراقم وليلى وشوران والنار. قال الشافعي ولا أعلم أحدا أجل أحدا من أهل الذمة من اليمن، وقد كانت بهم ذمة وليس اليمن بحجاز، فلا يجريهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن. قلت لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب، والحجاز بعض جزيرة العرب، وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتهم بحكم لا يعارض الحكم
والحكم
والحكم على بعض مسمياتهم بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم، كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام، وهذا نظيره. وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيها جماعة من العلماء، وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز، لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ، كيف وقد كان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب كما قال ابن عباس أوصى عند موته. وأخرج البيهقي من حديث مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم أنه سمع عمر ابن عبد العزيز يقول بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وأما قول الشافعي إنه لا يعلم أحدا أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائهم بدليل، فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة، وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه إجلاء الحجاز مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد أهل الردة، ولم يكن ذلك دليلا على أنهم لا يجلون، بل أجلاهم عمر رضي الله عنه. وأما القول بأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عدله معفارية مع فرية، فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وسلم بإخراجهم، فإنه كان عند وفاته كما عرفت، فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله. وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعا سكوتيا لا ينهض على دفع الأحاديث، فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع ولا على جواز ما ترك.
وهذا في الحقيقة، ولا سيما إن إخراجه يتعلق بالحكام، هذا استدلال بعمل الحكام، عمل الحكام هم حجة، قد يكون عن تفريط وقد يكون عن يعني تعذر. نعم.
فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا لمنكر وسكتوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر، لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث، باليد أو اللسان أو القلب، وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب، وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعا سكوتيا، إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إذا علم رضاه بالواقع ولا علم رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة، ولا أعلم أحدا قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه، والحمد لله المنعم المتفضل، فقد أوضحناه في رسالة مستقلة، فالعجب ممن قال ومثله قد يفيد القطع، وكذلك قول من قال إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكونهم بغير جزية باطل، لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم، والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة، فكيف يتم هذا؟ ثم إن عمر أجلى أهل نجران، وقد كان صالحهم صلى الله عليه وسلم على مال واسع كما هو معروف، وهو جزية، والتكليف لتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثلها، والتكلف لتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف. قال النووي قال العلماء رحمهم الله تعالى ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من 3 أيام. قال الشافعي ومن وافقه إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير. وحجته قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. قلت ولا يخفي أن البانيان هما المجوس، والمجوس حكمهم من حكم أهل الكتاب
لحال، ولا يخفى
أن البانيان مسجد الحرام النبوي يقصد
البناء
لا هم المجوس ما هو بال
سوي
أبو لؤي أن البانيان كذا عندك هم المجوس
لا يسمونهم البنيان
لكن كانوا يتكلم عن نوع كانوا موجودين في اليمن لا نتكلم عن اليمن هو يبني ركز اليمن
البنيان البنيان كذا
يقصد انه يقصد
البنيان
قبيله من المجوس او شيء
لا البنيان حتى اخير فيه هل فيه البنيان البانيان البانيان او البانيان
الباني يعني من البان
يسمى الالبان
يقول والمجوس حكمهم من حكم اهل الكتاب لحديث سنوا بهم سنه اهل الكتاب فيجب إخراجهم من أرض اليمن ومن كل محل من جزيرة العرب وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت لا يجتمع دينان في أرض العرب انتهى كلامه
الله أقول أفاض
قل الشيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شط ما يخرج من أرض خيبر وأقرهم ولم يجرهم عمر إلا لسبب من أسباب يعني هذا إشكال ذكره قال هذا من باب والجواب عنه هذا من باب الإذلال ولا بأس به بشرط أن نأمن شرهم والمنهي عنه هو الاستيطان من اليهود والنصارى في الجزيرة لأنهم إذا استوطنوا سيطالبون بالمعابد والمدارس الخاصة بهم وفي هذا فساد
كذا قل استوطنوا استقروا وأقاموا وإن لم يعطوا جنسية كما يقال لكنه لا يذهب فريق إلا يأتي خلف عنهم وأكثر منهم ناصر
الشيخ أحسن لك قوله حتى لا أدعى إلا مسلم هذا مو في رد على اللي يقولون أن المنهي عنها أن تقام دولة نصرانية أو دولة يهودية يقولون الحديث يقولون المنهي عنها أن لا تقام دولة
هذا تأويل ما أظن أحد قال به قبل هذا القائل هذا قول من الأقوال المحدثة سبحان الله وهل كان في دولة لما كان الرسول يقول أخرج اليهود والنصارى تأويل الفاسد هذا
يأتون بقوله لا يجتمع دينان قل الشيخ البسام اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد فذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أنه لا يجوز دخولهم لأن حدث الجنابة والحيض يمنع فالشرك أولى قال في كشاف القناع وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم لأن حدث الحيض يمنع فالشرك أولى ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها لأنه نوع مصلحة وصح في الشرح الكبير وغيرها أنه لا يجوز إلا بإذن مسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم وأجيب عنه وعن نظائره بأنه كان بالمسلمين حاجة إليهم إليه
حاجة إلى استصلاحهم يعني ليس بحاجة إليهم بل حاجة إلى استصلاحهم وتأليفهم ودعوتهم نعم
سلام.
ناصر
سلام عليك.
نعم يلا إيه إن شاء الله إيه تقبل من لهنية نعم
السلام عليكم الحمد لله رب العالمين